وبالعناوين: الرئيس الإيراني يغادر نيويورك عائدا إلى طهران بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزيرا خارجية إيران ومصر يؤكدان على تعزيز العلاقات والتعاون بين طهران والقاهرة. طهران تعتبر الجزر الإيرانية الثلاث بوموسا وتومبا الكبرى وتومبا الصغرى جزءا لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية. إلى التفاصيل، أهلا بكم. غادر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نيويورك في ختام زيارته لها على رأس وفد سياسي رفيع المستوى للمشاركة في الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة عائدا إلى طهران. وبدأ رئيسي زيارته التي استمرت 3 أيام بلقاء مع كبار محرري وسائل الإعلام الأمريكية، واختتمها بمؤتمر صحفي مع الصحفيين الأجانب. وخلال الزيارة ألقى الرئيس الإيراني كلمة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، شرح فيها مواقف بلاده تجاه مختلف الأحداث الإقليمية والدولية، والتقى مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورؤساء كرواتيا وكازاخستان والجزائر وقرغيزستان وطاجيكستان وسريلانكا ورؤساء وزراء العراق واليابان وماليزيا. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن الولايات المتحدة خرقت اتفاقية العمل المشتركة في الملف النووي رغم التزام الإيراني والذي رعته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا أن إيران هي الطرف الوحيد الذي لم يخرق الاتفاق. وفي مؤتمر صحفي له من نيويورك قال رئيسي إن سياسة بلاده مع دول الجوار تعتمد على الحوار والاحترام المتبادل، مضيفا أنه ليس لدى طهران أي مانع في استئناف العلاقات مع مصر، وحذر من أن التطبيع مع الكيان الصهيوني لا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، معتبرا أن العلاقة معه خنجر في ظهر الشعب الفلسطيني ومقاومته. ودافع الرئيس الإيراني عن الدور الذي تقوم به فصائل المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق وسوريا في الدفاع عن شعوبها وسيادة أراضيها. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من نيويورك على تعزيز العلاقات بين طهران وبغداد في شتى المجالات، وذلك خلال لقائه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في مقر الأمم المتحدة. وأكد رئيسي على ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين في كافة المجالات. من جانبه أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال اللقاء رفض بلاده باستخدام أراضيه لمهاجمة إيران. على صعيد العلاقات بين العراق وإيران، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أحمد الصحاف الخارجية العراقية أحمد الصحاف التزام بلاده بالاتفاقية الأمنية مع إيران. وفي تصريح له قال الصحاف إن بغداد بدأت إجراءات على الأرض لتأمين الحدود المشتركة مع إيران بالتنسيق مع حكومة منطقة كردستان العراق.
وزارة الخارجية العراقية وعبر السيد نائب رئيس مجلس الوزراء معالي وزير الخارجية السيد فؤاد حسين كان قد أجرى زيارة استثنائية بتكليف من دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد الشيع السوداني إلى طهران خلال الأيام الماضية، رشح عن هذه الزيارة التوصل إلى اتفاق مشترك بين الجانبين وبحضور عدد من القادة الأمنيين المعنيين في البلدين بشأن الجماعات الإيرانية المعارضة في شمال العراق. واقع الأمر، وزارة الخارجية العراقية تلتزم المادة الدستورية التي تنص على أن لا تستخدم الأراضي العراقية مقرا أو ممرا لإلحاق الضرر والأذى بأي من دول الجوار. ثم أن السيد وزير الخارجية خلال زيارته إلى طهران وعبر مباحثات معمقة بين الجانبين أفضى هذا اللقاء إلى التوصل إلى اتفاق واضح المعالم ويحقق مصالح البلدين ويعزز عرى التعاون المشترك بينهما في مختلف القطاعات والمجالات، سيما فيما يتعلق بمسألة الاتفاق الأمني المشترك. الحكومة العراقية بدأت إجراءات فيها التزامات واضحة على الأرض لتأمين الحدود المشتركة بين جمهورية العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية وبالتنسيق والتعاون مع حكومة إقليمي كردستان العراق.
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ونظيره المصري سامح شكري على تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين. وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان ووزير الخارجية المصري سامح شكري التقيا على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجرى خلال اللقاء مناقشة إيجابية ومثمرة بالتفصيل حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين طهران والقاهرة وسبل تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الجزر الإيرانية الثلاث بوموسا وتنبا الكبرى وتنبا الصغرى جزءا لا يتجزأ وأبديا من الأراضي الإيرانية. وأضاف كنعاني أن إيران تعتبر أي مزاعم حول هذه الجزر تدخلا في شؤونها الداخلية وسيادة أراضيها وتدينها بشدة. وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في معرض رده على البيان المشترك لوزراء خارجية أمريكا ومجلس التعاون لدول الخليج الفارسي بعد اجتماعهم في نيويورك أن تكرار الاتهامات والادعاءات الباطلة يصب لصالح الذين لا يتحملون مسؤولية الأمن والاستقرار لدول المنطقة. تعتزم محكمة إيرانية عقد جلسة للنظر في ملف الدور الأمريكي في الاعتداء الإرهابي الذي شهدته مدينة أهواز في محافظة خوزستان جنوب غربي البلاد قبل 5 أعوام. وستبت المحكمة التي تعقد في العاصمة طهران في الشكاوى التي رفعها المواطنون الإيرانيين ضد الحكومة والمسؤولين الأمريكيين لضلوعهم في الاعتداء. وشهدت مدينة أهواز في أيلول عام 2018 مجزرة ارتكبها الإرهابيون خلال مراسم استعراض عسكري أسفرت عن استشهاد 25 مواطنا بينهم طفل يبلغ 4 أعوام. حصادنا متواصل وتتابعون فيه بعد الفاصل. إصابة جندي صهيوني في عملية دهس نفذها شاب فلسطيني بالقدس المحتلة. العاصمة صنعاء تشهد عرضا عسكريا بمناسبة العيد 9 لثورة 21 من سبتمبر. ولي العهد السعودي يقول إن الرياض تحقق تقدما باتجاه التطبيع مع إسرائيل. من جديد أهلا بكم. أصيب جندي صهيوني صباح اليوم في عملية دهس نفذها شاب فلسطيني بالقدس المحتلة. وأعلن إعلام الاحتلال أن الجندي أصيب بجروح متوسطة في عملية دهس على حاجز قلنديا شمال القدس، ما دفع بقوات الاحتلال إلى إطلاق النار على المركبة وإصابة منفذ العملية بجراح قبل اعتقاله. وتتصاعد العمليات البطولية رغم كافة الإجراءات الأمنية الإسرائيلية على الحواجز الأمنية واقتحام القرى والمدن الفلسطينية. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية فجر اليوم مدينة طوباس شمال الضفة الغربية المحتلة، وخلال الاقتحام اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة في المنطقة وسمع صوت انفجارات كبيرة، حيث وثق مقطع فيديو لحظة تفجير عبوة محلية الصنع في آلية عسكرية تابعة للاحتلال لحظة مرورها. ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية من جهة الأغوار بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء المدينة. للمزيد حول جرائم كيان الاحتلال في جنين نستمع إلى التقرير التالي.
مخيم جنين من جديد، ليس في ساعة الفجر ولكنها ساعة الحدث المشتعل، أو هو مخيم جنين ساعة الاشتباكات من حيث الدلالة الوطنية في زمن مظلم سياسياً. وحدة خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم جنين في عملية عسكرية الهدف منها القائد في كتائب شهداء الأقصى محمد زيدان الملقب بأبو البهاء. اكتشف أمرها المقاومون في المخيم فاندلعت اشتباكات، واضطر الجيش الإسرائيلي لإرسال تعزيزات عسكرية وطائرات انتحارية، ما أدى لاستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة العشرات غالبيتهم في حال الخطر.
هذه اقتحامات فاشلة وهذا شهادة بإذن الله يعني وليس قتل. لا لا لن نتراجع بإذن الله، وهذا خيار المقاومة لدينا، نحن على طريق الشهيد داود الزبيدي وزياد العامر وعلى جميع الشهداء.
محمود عرعراوي ومحمود السعدي ورأفت خميسة ارتقوا خلال العملية، ولحق بهم عطا موسى فجرا متأثرا بإصابته.
شعب وحيد إن شاء الله رب العالمين، هذا الشعب راح يكون عجريه وهو اللي راح يحرر أرضه وبشبابه وبعزيمة شبابه وبإصرار شبابه، وهذا الجيل راح يتوارث. البندقية مش راح تنزل، راح تظل. ممكن ذكية المقاومة مش للمساومة ولا للبيع ولا لأي بني آدم، راح تظلها بالمخيم.
كتيبة جنين قالت في بيان لها أنها تصدت للاحتلال برفقة المقاومين في حركتي فتح وحماس، وأنها تمكنت من تفجير عبوات في آلياتهم العسكرية.
لن نتخلى عن سلاحنا، وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة حتى تحرير كل فلسطين إن شاء الله.
إذن وداع الشبان في المقابر صار جزءا ثابتا في مخيم جنين، يودع الناس أحباءهم في محاولات للعيش، ولكن مع وجود الاحتلال الإسرائيلي الكل يصير شهيدا.
قبل أشهر قليلة وقف الشهيد محمود هنا، قدم لنا الحلوى بتفوق ابن عمه الشهيد مجد العرعراوي شهيد الثانوية العامة. الآن سيوارى الثرى في هذه المقبرة بعد أن كان فيها مودعا، وربما سيوارى فيها مودعين كثر.
أفادت وسائل إعلام لبنانية مساء أمس بوقوع حادثة إطلاق نار على مبنى السفارة الأمريكية لدى بيروت دون وقوع إصابات، وذكرت مصادر صحفية أنه تم إطلاق نار من قبل سيارة من دون لوحات على المدخل الرئيسي للسفارة الأمريكية في منطقة أوكر. وحسب المصادر فقد أصيبت آلية عسكرية للسفارة الأمريكية، وعلى الفور تم اتخاذ تدابير استثنائية في محيط السفارة، كما تم قطع الطريق في المنطقة. أجرت القوات المسلحة اليمنية عرضا عسكريا ضخما في العاصمة اليمنية صنعاء، وذلك لمناسبة العيد التاسع لثورة 21 من أيلول. وأفادت مصادر يمنية أن العرض العسكري شهد الكشف عن ترسانة أسلحة استراتيجية وأخرى جديدة دخلت الخدمة الفعلية في الجيش اليمني في الفترة الأخيرة، مضيفة أن العرض شهد مشاركة طائرات حربية تابعة للقوات المسلحة اليمنية. وصف الإعلامي اليمني طالب الحسني المفاوضات اليمنية السعودية بالضرورية والمهمة، وشدد على أنها تعد فرصة أخيرة، وأكد أن الرياض وواشنطن لا تريدان تقبل نتائج الحرب حيث تعتبر جزءا من تعقيدات الحالة السياسية الراهنة. نستمع إلى الإعلامي اليمني طالب الحسني من بيروت.
هذه المفاوضات وهذه الجولة من المفاوضات نحن نعلم أنها ضرورية ومهمة، ولكن في نفس الوقت هي فرصة أخيرة. مشكلة السعودية حتى الآن نقولها بشكل واضح تماما أن ما تقوم به على المستوى السياسي والمستوى الإعلامي وهذا الخطاب هو تضليل كبير جدا، لأن السعودية لا تزال تقول أن هذه المفاوضات هذا الشكل من المشاورات هي مفاوضات بوساطة سعودية، علما أنها مفاوضات مع السعودية وليست تحت رعاية السعودية، هي مفاوضات مع دول التحالف وليست مفاوضات تحت رعاية دول التحالف، هي مفاوضات يمنية سعودية وليست مفاوضات يمنية يمنية. مشكلة اليمن الآن مع السعودية هي التدخل الخارجي. نعلم يقينا يعني عندما بدأت السعودية التدخل العسكري هي لم تصل إلى فكرة فتح ملف للمفاوضات الآن إلا لأن التدخل العسكري فشل. هذه نتيجة يجب أن تقبل بها السعودية، ونحن نعلم أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لا يريدون أن يتقبلوا نتائج هذه الحرب، وهي جزء من تعقيدات الحل السياسي. عندما نتحدث عن أنه يجب على مسائل الطمأنة، أنه على السعودية أولا أن توقف استمرار دعم أطراف يطالبون بالانفصال أو يريدون فصل الجمهوري اليمني وتفتيت الجمهوري اليمني وتقسيم بناء على فكرة هي واحد من أسباب الحرب، هي واحدة من أسباب الحرب هو اليمن الاتحادي المقسم إلى 6 أقاليم. هذه الرؤية غير مقبولة. كانت رؤية بريطانية أن ينقسم اليمن، ثانيا أن توقف السعودية تمويل الجماعات التي الإرهابية التي تشارك التحالف الحرب منذ بداية العدوان على اليمن، وتوقف استخدام المال من أجل محاولة زعزعة الاستقرار في الداخل، وهي الخطة التي تعتمد عليها السعودية الآن وتريد أن تعتمد عليها.
قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن الرياض تحقق تقدما باتجاه التطبيع مع إسرائيل. وفي مقابلة له مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، قال ولي العهد السعودي إن بلاده تقترب كل يوم أكثر من التطبيع، فيما تعتبر القضية الفلسطينية مهمة للغاية. يذكر أن إعلام الاحتلال أعلن في آب أغسطس الماضي أن السعودية وضعت معوقات واشترطت حصولها على برنامج نووي مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل. حول عملية التطبيع بين الرياض وتل أبيب نستمع إلى التقرير التالي.
الرياض باتت أقرب إلى التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. كانت هذه إجابة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عندما سئل خلال مقابلة مع محطة فوكس نيوز الأمريكية عن توصيفه للمحادثات التي تهدف إلى توصل المملكة لاتفاق مع الكيان الإسرائيلي لإقامة علاقات دبلوماسية.
بالنسبة لنا القضية الفلسطينية مهمة للغاية وشرط أساس لنجاح أي وساطة لتطبيع العلاقات. نحتاج لحل هذا الجزء، ولدينا مفاوضات جيدة لتتواصل حتى الآن. نأمل أننا سنصل إلى مكان سيسهل حياة الفلسطينيين ويجعل إسرائيل لاعبا في الشرق الأوسط.
في هذا الإطار التقى رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي جو بايدن للمرة الأولى منذ إعادة انتخابه العام الماضي على هامش قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأبلغ نتنياهو الرئيس الأمريكي بأن التوصل إلى اتفاق تاريخي مع السعودية أمر ممكن، معتبرا أن تحقيق هذه الخطوة سيؤدي إلى قطع شوط طويل نحو تحقيق ما أسماه السلام. في الداخل الإسرائيلي علق وزير المالية بيتلس إيل سموتريش عن أنباء إقامة علاقات بين تل أبيب والرياض بالتأكيد على عدم وقف الاستيطان وعدم تسليم أراض للفلسطينيين، وخلص إلى أنه لن تكون هناك أوسلو 2. وتؤكد السعودية منذ أعوام أن تطبيع علاقاتها مع كيان الاحتلال يتوقف على تطبيق حل الدولتين مع الفلسطينيين، ولم تنضم المملكة إلى اتفاقات الخيانة التي سميت أبراهام وأبرمت عام 2020 وتوسطت فيها الولايات المتحدة وأقام بموجبها كيان الاحتلال علاقات مع جارتي المملكة الإمارات والبحرين قبل أن يلحق بهما السودان والمغرب. وفي هذا الخصوص قال مستشار الرئيس الإماراتي أنور قرقاش إن اتفاقات أبراهام ناجحة وأنها استمرت على المستوى الاستراتيجي بغض النظر عمن يرأس الحكومة الإسرائيلية، مؤكدا أن هذه الاتفاقات لم تصمم لحل القضية الفلسطينية.
تظاهر عشرات الحاخامات اليهود الرافضين للصهيونية في حركة ناطور كارتا في الولايات المتحدة الأمريكية احتجاجا على اجتماع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. ورفع المتظاهرون العلم الفلسطيني واليافطات المنددة بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، معلنين رفضهم اجتماع نتنياهو بايدن، مشددين على رفضهم كل الأعمال التي تقوم بها حكومة نتنياهو المتطرفة ضد المواطنين الفلسطينيين. التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس حكومة كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. وحذرت قوى وأحزاب سياسية تركية من أي تطور في العلاقات مع الكيان الصهيوني، داعية بوقف كافة أشكال هذه اللقاءات التطبيعية. حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، لقاء حضره كبار المسؤولين في الحكومتين، وهو استمرار لتطور العلاقات بين أنقرة وتل أبيب خلال الآونة الأخيرة. تطور في العلاقات حذرت منه قوى وأحزاب سياسية تركية، والتي وجهت انتقادات للقاءات المتبادلة داعية بوقف كافة أشكال هذه اللقاءات التطبيعية.
موقفنا واضح في حزب الرفاه بشأن العلاقات التركية الإسرائيلية، نحن نرفضها جملة وتفصيلا، وندرك أنه في فلسطين لنا إخوة علينا أن نهتم بحقوقهم وأن نقف بوجه الاعتداءات الوحشية التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وأن لا نقبل بمثل هذه اللقاءات التطبيعية على الإطلاق.
حضور شخصيات من وزارات مهمة في تركيا وفي الكيان للقاء أردوغان ونتنياهو، أبرزهم وزراء الخارجية والموارد الطبيعية والاستخبارات، ومرشح من معلومات حول الملفات التي تمت مناقشتها حول تطور العلاقات بينهما، بالإضافة إلى ملفات التعاون في الغاز والتجارة والذكاء الاصطناعي، ترفع توقعات مستوى تطور العلاقات مؤخرا.
لقاء نتنياهو بحضور وزراء مهمين مع أردوغان شهد العديد من الملفات التي تم التباحث حولها، تحديدا في موضوع الغاز. إسرائيل لديها مصالح في البحر المتوسط، وتركيا من خلال هذا اللقاء بحثت عن مصالحها أيضا، وللأسف هذا اللقاء هو جزء من مسلسل التطبيع المتواصل في المنطقة.
يقول الإعلام العبري أن اللقاء لا يأتي بمعزل عن تحضيرات لزيارة الرئيس أردوغان لكيان الاحتلال الإسرائيلي بمناسبة المئوية التركية، وهو إعلان لم تنفيه أنقرة.
اللقاء المشترك بين الرئيس أردوغان ونتنياهو ما شهده اللقاء من مباحثات حول ملفات مشتركة تفتح الباب أمام تطور لافت في العلاقات التركية الإسرائيلية، تطور لطالما قوبل بأصوات رفض في الداخل التركي على اعتبار أنه إضرار مباشر بالقضية الفلسطينية.
أعلن المجلس الوطني للصحافة في المغرب اليوم تقديم شكوى رسمية إلى مجلس أخلاقيات الصحافة والوساطة في فرنسا ضد صحيفتي شارلي إبدو وليبراسيون الفرنسيتين بسبب تغطيتهما غير الأخلاقية للزلزال المدمر الذي ضرب منطقة الحوز المغربية. وأشار المجلس في بيان نشره عبر موقعه إلى أن الشكوى تأتي بسبب نشر شارلي إبدو الفرنسية لكاريكاتير مسيء يحتوي على تحريض ضد التضامن ودعم الضحايا الزلزال في المغرب، ووصف المجلس هذا الفعل بأنه غير مقبول ويتعارض مع المبادئ الإنسانية. كذلك اعتبر المجلس أن كاريكاتير شارلي إبدو يضر بضحايا الزلزال وبالعائلات المنكوبة. وصل وفد من السكان الأرمن في إقليم كارباخ إلى مدينة يفلاخ الأذربيجانية للقاء ممثلي سلطات أذربيجان، وذلك بعد يوم على توصل الطرفين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الإقليم. ونشرت وسائل إعلام أذربيجانية مشاهد لوصول الممثلين الأرمن إلى يفلاخ برفقة ضباط من قوات حفظ السلام الروسية في المنطقة، وكانت سلطات جمهورية كارباخ غير المعترف بها أعلنت عن توصل الطرفين إلى وقف كامل للأعمال العدائية بوساطة من قوات حفظ السلام الروسية تضمن حل جيش كارباخ ونزع سلاحه. أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش فيتسكي أن بلاده ستتوقف عن تسليح أوكرانيا لتركز على تعزيز قوتها الدفاعية الخاصة. وقال فيتسكي إن بلاده توقفت عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة لأنها تقوم بتحديث ترسانتها العسكرية الخاصة، محذرا من أنه سيوسع قائمة المنتجات الأوكرانية المحظور استيرادها إذا قامت كييف بتصعيد النزاع بشأن الحبوب. إلى العناوين من جديد. الرئيس الإيراني يغادر نيويورك عائدا إلى طهران بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزيرا خارجية إيران ومصر يؤكدان على تعزيز العلاقات والتعاون بين طهران والقاهرة. طهران تعتبر الجزر الإيرانية الثلاث بوموسا وتومبا الكبرى وتومبا الصغرى جزءا لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية. أشكركم على كرم المتابعة، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. أيها الأطائب، في بلدان الخليج الفارسي وبحر عمان نود إبلاغكم بإضافة موجتين FM بترددات قدرها 97.3 و106.6 kHz، ويمكنكم من خلالها الاستماع إلى برامج إذاعة طهران، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 مساء حتى الساعة 8:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أما أحبتنا المستمعون في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:20 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز على مدار 24 ساعة. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم سلام على شمس الشموس
وأنيس النفوس
غريب طوس. غريب طوس.
مسلسل إذاعي عن سيرة ثامن الأئمة علي بن موسى الرضا عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين، السلام عليكم، أهلا بكم في الحلقة الأخيرة من هذه المجموعة الروائية التي نقلنا فيها كاتبها في سفر عبر التاريخ إلى عصر الرضا علي بن موسى عليهما السلام. ها هو يدخل على دعبر الخزاعي وقد كان قد سمع من يقول: إن المأمون دفن الرضا عليه السلام إلى جانب قبر أبيه هارون، عسى أن يخلد قبر أبيه أو يخفف عنه شيئا من العذاب.
السلام عليك يا شاعر أهل البيت، يا دعبل الخزاعي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي،
يا
تفضل
الله. يا الله، يا له من غبي ما أجهله.
من تقصد؟
المأمون. ليته يعرف شيئا مما تعرفه يا دعبل ابن علي الخزاعي، وما قلته عندما سمعت بشهادة الإمام الرضا عليه السلام ودفنه بجانب هارون. قل لي يا سيدي، ما الذي قلته يوم ذاك يا شاعر أهل البيت؟
لقد قلت يا ولدي: أربع بطوس على قبر الزكي، إذا ما كنت ترفع من دين على فطري. قبران في طوس خير الناس كلهم، وقبر شرهم هذا من العبر. ما ينفع الرجس من قبر الزكي، وما على الزكي بقرب الرجس من ضرري. هيهات كل امرئ رهن بما كسبت، به يداه فخذ ما شئت أو فذري.
أحسنت يا شاعر أهل البيت، أحسنت. إن الإمام الرضا عليه السلام قال: إن بخراسان لبقعة يأتي عليها زمان تصير مختلف الملائكة، ولا يزال فوج ينزل من السماء وفوج يصعد إلى أن ينفخ في الصور.
اي والله.
فسأله أحد أصحابه: يا ابن رسول الله، وأي بقعة هذه؟ فأجابه الرضا عليه السلام: هي بأرض طوس، وهي والله روضة من رياض الجنة.
ما أجملها.
من زارني في تلك البقعة كان كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
وكتب الله له ثواب 1000 حجة مبرورة، 1000 عمرة مقبولة، وكنت أنا وآبائي شفعاءه يوم القيامة. ابن عمر النوقاني، إنه يدخل المسجد، سأذهب إليه. يا الله، أهلا ومرحبا بأخي محمد بن عمر النوقاني.
حياك الله يا أخي وبياك، وثبتني وإياك على ولاية أهل البيت عليهم السلام.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. يا حبذا لو تحدثني يا أخي، كيف تيقنت من إمامة مولانا الرضا عليه السلام وعرفت حقه؟
والله يا أخي إنها معجزة عجيبة.
عجيبة؟
أراد الله سبحانه أن يهديني بها إلى الإيمان، رغم أن أهلي وأمي بالذات كانوا من المخالفين.
عجبا.
أحدثك، ذات ليلة ظلماء بينما كنت نائما فوق سطح منزلنا بنوقان، وهي مدينة صغيرة تبعد عن طوس بمسافة قليلة، إذ انتبهت فجأة ونظرت إلى الناحية التي فيها مشهد علي بن موسى الرضا عليه السلام بسنابات طوس، فرأيت نورا قد علا حتى امتلأ منه المشهد وصار مضيئا كأنه نهار.
اللهم صل على.
فقالت لي أمي:
مالك يا بني؟
يا إلهي، لقد رأيت يا أمه نورا ساطعا قد امتلأ منه المشهد.
نام يا ولدي، نام، لا تهذي.
لما لا تصدقيني يا أمه؟ تعالي تعالي تعالي، انظري، تعالي، هذا هو، انظري.
يا إلهي يا إلهي، ما هذا النور؟ الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
أمه،
الحمد لله.
أمه، إني ذاهب إلى المشهد الآن.
الآن؟ نعم. وفي هذا الليل المظلم؟
ألا ترين الليل غدا نهارا يا أمه؟ أستودعك الله يا أمه، إلى اللقاء.
في أمان الله يا ولدي.
فقصدت المشهد ووجدت الباب مغلقا، حاولت فتحه فلم أفلح لأنه مقفل بالمفتاح، فقلت: اللهم إن كان أمر الرضا حقا فافتح لي هذا الباب. ثم دفعته بيدي فانفتح، ودخلت وزرت وصليت واستبصرت في أمر الرضا عليه السلام.
عليه السلام.
فكنت أقصده بعد ذلك في كل ليلة جمعة زائرا من نوقان، أصلي عنده إلى وقتي هذا.
Thank you.
أعزانا المستمعين، إن بركات الروضة الرضوية لا تعد ولا تحصى، فكل زائر يحمل معه عدة حاجات يسأل الله تعالى عند ضريح الإمام رضا عليه السلام قضاءها، فيقضي الله حاجته إلا مأثما أو قطيعة رحم، كما جاء في حديث الإمام علي الهادي سلام الله عليه: من كانت له إلى الله حاجة فليزر قبر جدي الرضا سلام الله عليه بطوس وهو على غسل، وليصلي عند رأسه ركعتين، وليسأل الله حاجته في قنوته، فإنه يستجيب له ما لم يسأل في مأثم أو قطيعة رحم، وإن موضع قبره لبقعة من بقاع الجنة لا يزورها مؤمن إلا أعتقه الله من النار وأحله دار القرار.
أستغفر الله ربي وأتوب إليه. إن الكرامات التي حباها الله تعالى لهذا المشهد الشريف والبركات التي أنزلها عليه والمعجزات التي أناطها به ما جعل أفئدة من الناس تهوي إليه من أقصى أقطار الأرض طلبا للأجر والثواب والتبرك، أو طلبا لقضاء حاجة مستعصية ووفاء لحق الإمام عليهم بزيارته. ها هو الزائر المصري لأسأله عن المعجزة التي رآها بعينيه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هل يمكن لك يا أخي بأن تروي لي عن المعجزة التي شاهدتها؟
نعم، اسمع يا أخي، أنا حمزة المصري، خرجت من مصر زائرا إلى مشهد الرضا عليه السلام بطوس. ولما دخلت المشهد الشريف عند غروب الشمس فزرت وصليت، ولم يكن في ذلك اليوم زائر غيري، فلما صليت العشاء أراد خادم القبر أن يخرجني ليغلق الباب.
عجبا.
فطلبت منه أن يغلق علي الباب ويدعني في المشهد أصلي فيه، فإني قد قدمت من مسافة شاسعة وبلد بعيد، ولا حاجة لي في الخروج من المشهد حتى الفجر. فوافق الخادم على بقائي في المشهد.
حسنا.
وقفل علي الباب بالمفتاح وانصرف، فبقيت أصلي وحدي إلى أن تعبت، فجلست ووضعت رأسي على ركبتي لأستريح ساعة ثم أستأنف صلاتي.
حسنا.
ولما رفعت رأسي رأيت على الجدار المواجه لي رقعة كتب عليها هذان البيتان: من سره أن يرى قبرا برؤيته يفرج عمن زاره كربا، فليأتي ذا القبر إن الله أسكنه سلالة من نبي الله منتجبا. فقمت وأخذت أصلي إلى وقت السحر، ثم جلست كجلسة الأولى ووضعت رأسي على ركبتي، فلما رفعت رأسي لم أرى على الجدار شيئا، وإن الذي رأيته مكتوبا كان رطبا وكأنما كتب الساعة.
عجبا.
فانفلق الصبح وفتح الخادم الباب وخرجت من هناك.
سبحان الله سبحان الله.
لأذهب إلى محمد بن عبد الله الهروي في تلك الزاوية من المسجد وأسأله عن قصة الرجل البلخي ومملوكه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا ولدي، تفضل واجلس.
يا الله، شكرا جزيلا لك. أرجو منك يا سيدي، وبما أنك كنت شاهدا على حكاية الرجل البلخي ومملوكه، أن تقص لي حكايته. تفضل.
حسنا يا ولدي، حضر إلى المسجد رجل من أهل بلخ.
نعم.
ومعه عبد مملوك له. ولما زار هو ومملوكه الرضا عليه السلام،
عليه السلام،
وقف الرجل عند الرأس الشريف يصلي، ووقف مملوكه يصلي عند رجلي الإمام عليه السلام،
سلام الله عليه.
فلما فرغ من صلاتهما سجدا فأطال سجودهما، فرفع الرجل رأسه من السجود قبل المملوك وقال له:
يا عبد الله.
لبيك يا مولاي.
تريد الحرية يا عبد الله؟
نعم نعم يا مولاي،
أنت حر لوجه الله تعالى.
ماذا؟
ومملوكتي فلانة ببلخ حرة لوجه الله تعالى،
وقد زوجتها منك بكذا وكذا من الصداق، وضمنت لها ذلك عنك،
وبستاني الفلاني جعلته وقفا عليكما وعلى أولادكما وأولاد أولادكما ما تناسلوا بشهادة هذا الإمام عليه السلام.
أقسم بالله تعالى وبالإمام الرضا عليه السلام، ما كنت أسأل في سجودي إلا هذه الحاجة بعينها.
وقد استجاب الله تعالى لك يا عبد الله بهذه السرعة.
سبحان الله.
أحسنت يا محمد بن عبد الله الهروي على هذه القصة، أحسنت.
بارك الله فيك يا ولدي.
أحسنت.
بارك الله
هو علي بن أحمد البصري جالسا يدعو الله سبحانه وتعالى. سأذهب إليه وأسأل منه عن الظبي. نعم.
يا الله يا
الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل واجلس.
يا الله، إن الرواة ذكروا عن الظبي بأنهم لم يلقوا أنصب منه لأهل البيت عليهم السلام، حتى بلغ الحد من نصبه أنه كان يقول: اللهم صل على محمد فردا ويمتنع عن الصلاة على آله. فما هو رأيك يا سيدي؟
اسمع يا ولدي، ذات يوم رأى رجلا من الصالحين فيما يرى النائم رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له:
يا رسول الله، من أزور من أولادك؟
فأجابه النبي صلى الله عليه وآله: إن من أولادي من أتاني مسموما، ومنهم من أتاني مقتولا.
فمن أزور منهم يا رسول الله؟ مع التشتت مشاهدهم وتفرق أماكنهم.
أجابه النبي صلى الله عليه وآله: من هو أقرب منك وهو مدفون بأرض الغربة؟
يا رسول الله، تعني الرضا عليه السلام؟
قال النبي صلى الله عليه وآله: قل صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله، صلى الله عليه وآله.
شكرا لك يا سيدي البصري، أنا ذاهب، أستودعك الله.
في أمان الله.
مهلا مهلا يا ولدي.
ها؟
لا تستعجل.
لماذا؟
لقد وصلت متأخرا إليك، حيث سمعت أنك جئت إلى هنا للاستماع إلى كرامات بل معجزات المشهد الرضوي الشريف.
نعم نعم يا سيدي، وهو كذلك كما سمعت.
أنا أبو النصر المؤذن النيسابوري.
أهلا وسهلا بك يا سيدي، أنا أتشرف بمعرفتك.
أنت الشرف يا ولدي، أنت الشرف، ولكني أحب أن أحدثك عن معجزة حصلت لي عند هذا المشهد الشريف.
على الرحب والسعة، وبكل سرور يا سيدي، تفضل يا أبا النصر، تفضل.
لقد أصابتني علة شديدة ثقل معها لساني،
عجبا،
فلم أقدر على الكلام، فخطر ببالي أن أزور مشهد الرضا عليه السلام وأدعو الله تعالى عنده وأجعله شفيعا إلي.
ونعم ما خطر على بالك يا سيدي أبا النصر.
فذهبت وقمت عند رأسه الشريف وصليت ركعتين وسجدت وكنت في الدعاء مستشفعا بصاحب هذا القبر إلى الله عز وجل أن يعافيني من علتي ويحل عقدة لساني.
أنعم وأكرم به من شفيع.
فأطلت في سجودي حتى أخذني النوم.
عجبا.
فرأيت في المنام كأن القبر قد انفتح وخرج منه رجل كهل أسمر، فدنا مني وقال: يا أبا النصر، قل لا إله إلا الله. فأشرت إليه: كيف أقول ذلك ولساني منعقد؟ فصاح علي: أتنكر لله قدرته؟ قل لا إله إلا الله. فقلت: لا إله إلا الله.
ما شاء الله، وانطلق لسانك بها يا أبا النصر؟
نعم يا ولدي، فوالله لم ينعقد لساني بعدها قط.
اللهم صل على محمد.
مستمعينا الأكارم، ولا زالت الكرامات الإلهية تظهر من هذا القبر المقدس كل يوم، وقد تحول قبر غريب طوس إلى مزار معظم يتوافد عليه ملايين المؤمنين كل عام، يلتمسون بزيارة غريب الغرباء التقرب إلى الله عز وجل بتكريم أوليائه، والتقرب إلى نبي الرحمة بالتعبير عن مودتهم لأهل بيت النبوة صلوات الله عليهم أجمعين. فتحيطهم في زياراتهم الرحمات الإلهية والألطاف الربانية التي تزيد في كل مرة من شوق معاودة زيارة غريب طوس. رزقنا الله وإياكم دوام زيارته وعظيم شفاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصتي من عالم الذنب وانا مسؤول اختياري، ادري بالخير ادري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا فعلي بجبيني وكل فعل بيدي أصوله، عابر بليلي ونهاري وجنتي تقابلها ناري، عابر بليلي ونهاري وجنتي تقابلها ناري،
صفاتي البداية النهاية أرسم بروحي حياتي، البداية النهاية أرسم بروحي حياتي،
جيت وما أدري المسافة وما أدري المسافة، مبتدي وين انتهائي، واللي أحتم له وخافه صبحي انتظر ومسائي، يا أخي والله حسافة غفلتي مو من غرور وكبريائي، ليه أكون بلحظة قاسي واطلب بجرمي السعادة، ليه أظل مخدوع ناسي والله ما.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. تحية طيبة مني سارة العطار، وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار.